الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أهلا بكم مشاكرام ولقاء جديد من التشيع تحت المجهر. نكمل فيه ما بدأناه من موضوع الفرق بين الشيعة والسنة في العبادات، وفي هذه الحلقة سوف نتحدث عن الحج، وذلك مع الداعية الإسلامي فضيلة الشيخ محمد الصالح. السلام عليكم للشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا.
أهلا بحضرتك. نبدأ أولا بشروط الحج وبأركانه.
الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه ليوم الدين، ثم أما بعد. الحج هذه الشعيرة المباركة ركن من أركان الإسلام الخمس، وهذا الركن له شروط سنتكلم عنها بعد أن نتكلم عن فضائل هذه الشعيرة، لأننا الآن في أيام الحج، ولعل نفس من النفوس تشتاق إلى هذه الرحلة المباركة. هذا الحج أيها الإخوة الكرام هو أمر الله تبارك وتعالى، حيث قال جل وعلا: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. ليشهدوا منافع لهم، هذا من مقاصد الحج. وأيضا قال الله تبارك وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقال سبحانه وتعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. وقال صلى الله عليه وسلم: الحج إلى الحج أو العمرة أو إلى العمرة كفارة لما بينهم. قال صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب. الله أكبر. تابعوا أمة محمد بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الحج ركن من أركان الإسلام في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. بني الإسلام على خمس، والأخير منها حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. هذا الحج له شروط، من شروط هذه الفريضة المباركة أن يكون الشخص مسلم، فلا يجوز الحج إلا للمسلم. أيضا من شروطه أن يكون قد وصل إلى سن البلوغ. الصبي له حج، لكن ليس هذا حج الفرض، يعني ولي له أجر، فلابد أن يصل إلى سن البلوغ. ومن شروط الحج الحرية، أن يكون غير عبد غير رقيق. ومن شروط الحج أيضا الاستطاعة، أن يستطيع بماله وبدنه أن يسافر إلى هذه الرحلة المباركة. هذه الشروط عند القوم، عند الرافضة، ونحن نتكلم عن الفرق بين السنة والشيعة في العبادات، والعبادات توقيفية كما أسلفنا في الحلقات السابقة، بمعنى أنه لا يصح لأحد أن يتقدم فيها بزيادة أو نقصان إلا بما جاء في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. عند القوم يشترطون شرطا، أنه لا يمكن لأحد أن يتقدم للحج إلا أن يكون مؤمنا. ومصطلح مؤمن عند القوم كما تقدم في الحلقة الماضية، مصطلح مؤمن يقصد به، وهذا تصريحهم، الرافضي الشيعي الاثنى عشري الجعفري، لكن لا يقصد به أبدا معنى الإيمان الحقيقي. وحتى لو كان قصدهم معنى الإيمان الحقيقي فلم يقل ذلك النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولم يشترط على الأمة هذا الشرط، وهو الإيمان الذي هو في القلب. لكن مصطلح الإيمان عند القوم معناه أن يكون رافضيا ولا يكون من أهل السنة. وأيضا اشترطوا شرط عجيب آخر، أنه إذا أراد الحج لابد أنه أن يتخلص أو يخرج خمس مما يكتسب الخمس، وهذه سنتكلم عنها في الزكاة بالتفصيل أيضا. وللحج مع هذه الشروط، لاحظنا الفرق بين الشروط التي عند أهل السنة وإضافة القوم إلى شروط أخرى لم يأتي بها القرآن ولم يأتي بها
أن يكون رافضيا وأن يكون قد دفع الخمس.
لا يقولون كلمة رافضية، يقولون يكون مؤمنا. الخمس زائد الزكاة، هذا الخمس ليس له دخل بالزكاة. سنتكلم عنه لما نأتي إلى مسألة الزكاة بإذنه سبحانه وتعالى. ومن أركان الحج، الحج له أربعة أركان وعلى الخلاف في الخامس. الركن الأول الإحرام، وهنا أبين لأهل السنة ولمن أراد الحج، نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لحج بيته الحرام. الإحرام المقصود به نية الدخول في النسك، هذا هو الركن. أما لبس الإحرام فهو من واجبات الحج. ونفرق بين نية الدخول في النسك الذي هو الإحرام
اللي هو الركن.
الركن هو نية الدخول في العبادة، ونية الدخول في العبادة تكون من المواقيت التي حددها المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد أن يستعد المحرم بأن يلبس ملابس الإحرام بعد أن يغتسل فيقول بيهل، وهذا الإهلال يقول فيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم حجة، إن كان سيحج مفردا، إن كان متمتعا سيقول لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، إن كان قارنا لبيك اللهم عمرة قارنا بها إلى الحج، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نلاحظ عند القوم نحن نقول لبيك اللهم عمرة لا رياء فيها ولا سمعة، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنا أستجيب لنداء الرب سبحانه وتعالى وأتقدم بالقيام بهذا الركن من أركان الدين خالصا لوجهه سبحانه وتعالى. ولذلك يشرع للحاج وللمعتمر بعد أن يدخل في النسك أن يلبي، وصيغة التلبية أن يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وهذا يبين أن الحج إنما هو إشعار بالتوحيد، لبيك لا شريك لك لبيك، يعني يا رب استجبت لندائك، لا أريد أن يكون في عملي أحد ولا لأحد من الناس، إنما هو خالص لوجهك الكريم، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. أما القوم فيلبون تلبيات أخرى، فمنهم من يلبي للحسين، ومنهم من يلبي لعلي، ومنهم من يلبي لفاطمة رضي الله تعالى عن الجميع، وهذا لا يجوز، لأن هذا هو من الشرك الأكبر أن يتوجه بعبادته لغير الله سبحانه وتعالى.
معنا مقطع حول هذا الموضوع تحديدا، نشاهد هذا المقطع.
تفضل.
يقولون لبيك يا حسين،
هذا مشاهد، كل من ذهب إلى الحج يشاهد هذا الكلام، وهو واقع في المناسك وفي الطواف وفي السعي وفي رمي الجمرات وفي منى ومزدلفة، نلاحظ هذا الكلام، ومن حج يسمع هذه العبارات. وأسوأ من ذلك، لأنهم كما سنعرف في الطواف والسعي أيضا هناك مخالفات.
الحكم الشرعي في, في, في هذا العمل،
أحسنت الله يبارك فيكم. إذن المخالفة الأولى، المخالفة الأولى والحكم فيها أن الناس الأصل أن العبادة قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله، لله رب العالمين، التوجه بالعبادة تكون لله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث القدسي عن رب العزة من عمل عمل أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. الذي يصلي للناس يأخذ أجره من الناس، الذي يحج للناس يأخذ أجره من الناس، الذي يحج لله سبحانه وتعالى سيكون أجره من الله سبحانه وتعالى، لأنه صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا قصد بحجه الحسين رضي الله تعالى عنه، لم يطلب منه الحسين هذه العبادة ولم يسأله عنها، لكن هذا بجهله أو بتعمده أن يقع في هذه المخالفة لأهل السنة، فهم يصرحون بذلك في حتى عند الكعبة في الطواف أنهم إنما قصدوا هذه المشاهد ولم يقصدوا الأشخاص ولا تعظيم الأشخاص أبدا. وحكم ذلك أنه أشرك بالله العظيم إذا توجه للحج قاصدا لبيك، يعني استجابة لك بعد استجابة، ونقول لبيك اللهم لبيك، استجبنا يا ربي لأمرك استجابة بعد استجابة. لكن هؤلاء القوم يقولون لبيك علي رضي الله تعالى عن علي وعن أصحاب المصطفى صلى الله عليه وسلم أجمعين، أو لبيك يا حسين، أو لبيك يا فاطمة، فالحسين وفاطمة وعلي الجميع لم يطلبوا منهم ذلك
طبعا،
فهم قد وقعوا في نوع من أنواع الشرك أنهم توجهوا بعبادتهم لغير الباري سبحانه وتعالى. إذن هذه المخالفة في الركن الأول وهي نية الدخول في النسك، أنه يجب أن ندخل في هذا النسك لله سبحانه وتعالى، وشعار الحج هو التوحيد، لبيك اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة عند الدخول في النسك، ولبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، هذا شعار الحجاج من أول أن يدخلوا في النسك إلى أن يرموا جمرة العقبة. نسأل الله أن ييسر لهم الحج وأن يوفقنا إلى هذه الرحلة المباركة. ومن أركان الحج الطواف بالبيت. الطواف بالبيت يعني الطواف بالكعبة، والطواف بالكعبة عبادة، وهذه العبادة لا تشرع، يعني عبادة الطواف لا تكون إلا عند الكعبة فقط. القوم فعلوا غير ذلك، فهم يجيزون الطواف بالأضرحة وبالقبور وبالمزارات وبالمشاهد، فنقلوا هذه العبادة التي ما شرعت إلا في مكان واحد على وجه الأرض. المساجد كثر، الناس تصلي هنا وهناك ويمينا وشمالا وفي الشرق والغرب، لكن لا يكون الطواف البتة إلا عند البيت الحرام، في الكعبة المشرفة، في بيته المعظم في الحرم زاده الله تشريفا، لا يكون الطواف إلا هناك. لكن القوم جعلوا هناك أماكن أخرى للطواف، وسنأتي عندها لما نتكلم عن تفضيلهم للمشاهد والمزارات أفضل من الكعبة. لكن في الطواف نلاحظ عند القوم، هذا يراه عدد من الناس خاصة قبل الزحام، إذا دخل يدخلوا مجموعات، إذا دخلوا عند الكعبة يبتدروا بالسجود للكعبة. السجود لله سبحانه وتعالى، هم يصرحون أن هذه السجدة للكعبة تشريفا للكعبة، وهذا لم يرد في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولم يأتي به أحد من أصحاب المصطفى صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم. وأيضا في الطواف، وهذا تنبيه لمن يحج الآن، في الطواف القوم يكون لهم قائد لابد، وهذا القائد يقرأ كتاب فيه أدعية أو من غير كتاب، من غير كتاب. وفي هذه الأدعية كفر بالله العظيم، أيضا استغاثة بالحسن والحسين وعلي وفاطمة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، يستغيثون بها في هذه الأدعية عند الكعبة المشرفة. وللأسف الشديد من بعض عوام أهل السنة من يجد هذا الرجل يقول ثم يردد وراءه هذه الألفاظ وهذه الكلمات دون أن يعلم معناها،
دون أن يعلم من هما كمان،
ولا يعلم معنى الكلام. وهذه مصيبة. ونقول لمن أراد أن يحج أو هو الآن في المناسك، نسأل الله أن يتمها عليه بخير، نقول له وأنت عند الكعبة ادعو بما شئت من خير الدنيا والآخرة بأي لغة تعرف، بأي أسلوب، ماذا تريد من ربك؟ أنت في أفضل البقاع، أنت وحدك ومن معك فقط في هذه العبادة المشرفة، اطلب من ربك سبحانه وتعالى ما تشاء، وادعو بما تعلم وبأي طريقة كانت، فالله سبحانه وتعالى مطلع على القلوب. قال عز وجل إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. فنسأله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لحج مبرور على هدي سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. إذن القوم في هذه أيضا وفي الطواف يذكرون أدعية ويسبون أصحاب المصطفى صلى الله عليه وسلم إهارا، وبعض أهل السنة وللأسف الشديد أقول ربما كرروا هذه الكلمات انخداعا بهذه الأصوات، وربما يتباكوا بهذه الدعوات. ومنها أيضا ما يفعلونه بنفس الطريقة في السعي. الإشكال الأكبر فيها عند القوم في يوم عرفة. يوم عرفة عند أهل السنة له مقام، وعند أهل السنة من ذهب إلى الحج، وعند أهل السنة ممن لم يوفق إلى هذه الرحلة المباركة له كلام، وعند القوم له كلام مختلف تماما. نقول أن لأهل الموقف، نسأل الله أن ييسر لهم ولنا هذا الموقف العظيم، لأهل الموقف يوم عرفة أعظم أيام الدنيا، أكثر يوم يكون فيه عتق من الله سبحانه وتعالى لأهل الموقف ولغيرهم، أكثر يوم يرى فيه عتقاء الله سبحانه وتعالى من النار في يوم عرفة. هذا اليوم هو الحج كما قال صلى الله عليه وسلم، الحج عرفة، يعني هذا هو الركن الركين في الحج. الناس السنة أن يخرجوا إلى الحج من منى يوم الثامن يوم التروية، يخرجون من منى إلى عرفات بعد ارتفاع الشمس، يصلون قبل الزوال ويدخلون عرفة إلى غروب الشمس. القوم لا يفعلون ذلك، القوم يبيتون من ليلة منى، ليلة التروية لا تكون في منى، إنما تكون في عرفة، وهذه من المصائب. والأسف الشديد أيضا يقلدهم كثير من، أستغفر الله في كلمة كثير، لكن عدد من الأمة من أهل السنة ربما ذهبوا أيضا تفاديا للزحام للمبيت في عرفة ليلة عرفة، ولا يبيتون في منى، وهذه مخالفة للسنة وتقليد لهؤلاء. في يوم عرفة لمن لم يوفق إلى الحج، نصيحتي أن ينتهزوا هذه الفرصة وأن يبادروا ويستعدوا لصيام يوم عرفة، حتى ولو كان يوم الجمعة كما سيأتي الآن. يوم الجمعة يوم عيد للأمة، والنبي صلى الله عليه وسلم كره لهذه الأمة أن تصوم هذا اليوم منفردا، إلا أن يكون هناك ثمة سبب. فهذا اليوم إن شاء الله في هذا العام موافق إلى الجمعة، وهذا اليوم يصومه العبد منفردا بنية أنه صيام يوم عرفة، يصح منه ذلك. ولو أضاف إليه الخميس إذا يصير خميس وجمعة، وهذا أطيب وأحسن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أيام العشر ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. وأيضا لا يخفى على الإخوة جميعا أن الصيام من الأعمال الصالحة، وأيضا يكون في يوم عرفة التكبير المقيد من صلاة الفجر، من صلاة فجر يوم عرفة، من بعد الصلاة، من بعد كل صلاة يصير هناك التكبير، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. هذا لغير الحاج وأيضا للحاج. عند الرافضة، عند الرافضة في يوم عرفة لهم فيه كلام آخر، فهم يعتقدون اعتقادا جازما ويصرحون في رواية في روايتهم أنه من أتى قبر الحسين يوم عرفة تحديدا، من أتى قبر الحسين يوم عرفة عالما بحقه كتب الله 1000 حجة، وفي روايات 1000 حجة، بمعنى
مليون حج،
مليون حج لمن أتى قبر الحسين يوم
ويوم عرفة بالذات.
وكأنه مقصود من القوم أن ينقلون من المناسك والعبادات الحقيقية إلى عبادة القبور والاتجاه إلى هذا المنهج.
هو مقصود مش وكأنه، هو مقصود بين أنه مقصود يعني
نعم
يوم عرفة بالذات.
نعم، هذه الروايات موجودة في أصح الكتب عندهم، كتاب الكليني في الفروع للكافي، الذي يسمى فروع الكافي، المجلد الأول الصفحة 324. هذا بنصه أنه من أتى قبر الحسين يوم عرف عالما بحقه كتب الله له 1000 حجة، وفي رواية أخرى 1000 حجة وعمرة مبرورات متقبلات، 1000 غزوة مع رسول أو إمام عادل. تصور هذا الحجم لزيارة قبر الحسين يوم عرفة. إذا زار قبر الحسين في كربلاء يوم عرفة هل يستطيع أن يحج؟ وإذا كانت هناك هذه الفضائل فما الحاجة؟
مليون حج.
فما الحاجة؟
اسمح لي يعني معنا مقطع يعني في نفس الموضوع، نشاهد هذا المقطع حتى يكون وثائق صوتية، وأيضا الشيخ ذكر المصادر من كتب الشيعة.
نقرأ رواية واحدة يذكرها الشيخ الطوسي في مصباح المتهجد، وكفى بالطوسي رضوان الله تعالى عليه وذاك العلم أن يودع مثل هذه الرواية في كتابه، ولا نحتاج بعد إيداعه إياها أن نحقق عن السند، وإن كان التحقيق عن السند أيضا يوصلنا إلى أن هذه الرواية ونظائر هذه الرواية، لا أقول هذه الرواية بالذات، هذه الروايات التي تقارن بين الحج وبين زيارة الإمام الحسين عليه السلام متواترة تواترا إجماليا قطعيا، والعديد منها صحاح موثقات حصان وما أشبه ذلك. الرواية تقول هكذا، الإمام الصادق، عدة روايات موجودة في مصباح المتهجد، في بقية كتبنا المعتبرة، في أمهات كتبنا هذه الروايات موجودة. يقول: من زار الحسين بن علي يوم عرفة كتب الله له كم حجة؟ حجة واحدة أي أجر حجة، حجتين، 100 حجة، 1000 حجة؟ لا، 1,000,000 حجة. من زار الحسين بن علي يوم عرفة كتب الله له 1,000,000 حجة.
طبعا يعني حد يسيب 1,000,000 حجة ويروح عشان خاطر حجة واحدة، يعني إرادة المخالفة وأرادوا أيضا صرف الناس عن عبادة الله عز وجل.
نلاحظ أيضا في الكلام حفظكم الله، نلاحظ في الكلام أنه مسألة العصمة، الاعتقادات الفاسدة الباطلة هي التي أدت بذلك. فهو يقول كفى بالطوسي حجة، أنه هذا الكلام إذا جاء في كتاب الطوسي يقول لا يوجد يعني حاجة إلى أن نبحث في السند. لماذا؟ لأنه هذه العقيدة الفاسدة التي بنيت على عقيدة عصمة الأئمة أفسدت عليهم هذا الأمر، أمر الدين. فتصور أن هذا الرجل معصوم، وما عصم من البشر إلا الأنبياء ومنهم النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهذه العصمة في أمر الدين حفاظا على الدين من قوله سبحانه وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لكن هذا من باب هذا القول، وقال أن هذه تواترت
متواترة،
يعني فيه الحكم أو العلم اليقيني أن من أتى قبر الحسين، من أتى قبر الحسين كانت له 1,000,000 حجة
يوم عرفة.
يوم عرفة. تصور هذا الكلام لو فصلنا فيه أنه يدفع الناس دفعا إلى، وأنت لعلك سمعت من يجلس أمامه الله أكبر.
ما لهاش معنى غير كده يعني أشوفه.
الخبر هو يذكر لهم أنه يقيني 100%. عن من هذا الكلام؟ عن من هذا الكلام؟
يقول يعني يجيب على أهل البيت طبعا، الإمام الصادق يقول.
أهل البيت، أهل البيت يعلمون الغيب، يعلمون الأجور المترتبة على العبادات، من أين لهم ذلك؟
من أين لهم ذلك؟
إن كانوا هم مشرعين كما هم
يعني، وكيف يشرعون يعني؟
فكيف وصل بهم الحال إلى هذه أن يصرفوا، كيف بأهل البيت أن يصرفوا العباد من عبادة رب العباد إلى عبادة القبور؟ حتى ولو كان قبر المصطفى صلى الله عليه وسلم، وإن كان هذا الفضل الحسين، فما هو الفضل علي رضي الله تعالى عن أبيه؟ ما هو الفضل لأبيه في زيارة قبره إن كان قبر الحسين بملون حجة؟ فكم يكون لقبر علي رضي الله تعالى عنه؟ وكم يكون لقبر أخيه الأكبر الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه؟ وكم يكون لأمه فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنه؟ وكم يكون للمصطفى صلى الله عليه وسلم؟ لن نتكلم عن الصديق والفاروق رضي الله تعالى عنهما، لأن القوم عندهم ما عندهم، لكن نتكلم على من يتكلمون بلسانهم. فهذه من المفارقات العجيبة، وإن لله وإن إليه راجعون. وأيضا في رواياتهم كمان لهذا الكلام يقولون، وهذه الرواية أخطر من الأولى، يقولون عن جعفر الصادق أيضا أن الله تبارك وتعالى يبدأ بالنظر إلى زوار قبر الحسين عشية عرفة قبل النظر إلى أهل الموقف. يقولون هذه رواية عن أهل البيت عن جعفر الصادق رضي الله تعالى عنه ورحمه، يقولون أنه قال، وهم كذبوا في ذلك يقينا
طبعا،
أن الله تبارك وتعالى يبدأ بالنظر إلى زوار قبر الحسين عشية عرفة، الذين ذهبوا من أجل 1,000,000 حجة، عشية عرفة قبل نظره إلى أهل الموقف. فقال قائل منهم: ولماذا يا إمام؟ يسأل لماذا يبدأ ربي سبحانه وتعالى بالنظر لأهل زوار قبر الحسين قبل الذين هم في عرفة عشية عرفة؟ قال: لأن في أولئك، يقصد الذين في عرفة، لأن في أولئك أولاد زنا. وعند القوم، وعند القوم كما في الكليني في الروضة صفحة 135 يقول: الناس كلهم أولاد زنا إلا شيعتنا. إذن يقصد بأولاد زنا ما خلا الرافضة، ما خلا الشيعة. يعتقدون أن كل الناس، وهذه رسالة لمن يدعون بالتقريب،
أنه واضحة ليس
بيننا، هو يعتقد أنك هكذا كما سمعت، أنه كما قال الناس كلهم، كلهم أولاد زنا ما عدا شيعتنا. هذا الكلام موجود في الروضة للكليني وفي بحار الأنوار أيضا بهذا النص عن جعفر الصادق، وهو منه بريء بإذنه سبحانه وتعالى. إذن
يعني يتخيل المشاهد ودعاة التقريب انهم يتهموا كل الأمة الإسلامية انهم ابناء
اولاد الزنا مع ما كان رافضيا شيعيا يعني. وهذا الكلام تصريح في اصح الكتب،
وترجع واحد يقول لي مذهب خامس.
هذا الكلام مسطر في كتبهم، لا نفتري على القوم. نسأل ربي سبحانه وتعالى أن يوفق الناس أن يكونوا قد تراجعوا على هذا الكلام، أو أنهم يعلنوا تراجعهم عن هذا الكلام الذين يعتقدون.
وطبعا كذب على الله عز وجل، الله ينظر بعين الرحمة إلى اللي هم موجودين عند قبر الحسين،
يبدأ بالنظر للمشركين في قبر الحسين، في زيارة قبر الحسين طبعا، لأن لهم مليون حجة يعني على اعتقادهم الباطل، ما هو ما كان باطلا ما بني على باطل
يعني
باطل.
جرأة عظيمة في الكذب.
نعم نعم. الآن هذه الصورة للقوم في نظرتهم إلى يوم عرفة عند أهل السنة. وأيضا جاءت روايات عن جعفر الصادق أيضا يقول لو أني حدثتكم عن فضل زيارته، يقصد الحسين بن علي رضي الله تعالى عنه، لتركتم الحج رأسا. يعني هنا تصريح بالهدف من وضع هذه الروايات التي تدفع بالناس بالضبط إلى زيارة الحسين. وهذه رواية واضحة جاءت هذه الرواية في بحار الأنوار المجلد 33 صفحة 101
والله العظيم. أنا لو علي عايزهم ياخدوا بالروايات دي ويتركوا الحج، يعني بيروحوا بيشغبوا بيعملوا يعني شغب وليس ببعيد عنا ما حدث سنة 1406 و1407 هجرية. نعم. من شغب ومظاهرات وهكذا عقلوا صفوا الحج وسقط الكثير من الشهداء والكثير من القتلى والموت لأمريكا والموت لإسرائيل، وكأن أمريكا وإسرائيل موجودين إيه؟ نعم. في الحج.
لعل الهدف الأصلي، إحنا لا نريد أن يذهبوا إلى قبر الحسين، إحنا لا نتمنى الشرك، المعصية لا نحبها لأحد، نتمنى أن يصححوا المعتقد ويرجعوا إلى حظيرة أهل السنة المعتقد الصحيح، ويقومون بالحج كما حج النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، الذي حج وقال صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، فقد قال صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، وهذا معنى هذا الحديث، معناه أنه لا بد أن نقتدي به صلى الله عليه وسلم. نعم. في كل مناسك الحج.
نعم. يعني لم يبقى الكثير في وقت الحلقة، فيعني كل ما يعني يحدث من الرافضة في الحج وهذه الفريضة العظيمة، ما الرسالة التي حضرتك تريد أن ترسلها إلى الشيعة الذين يعني يتابعون البرنامج، وإلى السنة دعاة التقريب، وإلى يعني ولاة الأمور، ما يعني ما المتبع، حتى يعني على الأقل نقلل من أضرار يعني هذه الفرقة؟
الحمد لله رب العالمين. أولا إذا كانت هناك من رسالات، فالرسالة الأولى لأهل السنة الذين هم في الحج الآن، أرجو منهم أن يتبعوا هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وإذا خفي عنهم شيء من أمر هذا الدين فليتوجهوا إلى أهل العلم، فهم كثر في الحرم ويسألوا أهل الذكر عن ذلك، ولا بد لهم أن يتعلموا مناسك الحج من اليوم قبل أن يهلوا بالحج يوم التروية. هذه نصيحتي. نعم. لهم
تعليم مناسك الحج،
أن يتعلم مناسك الحج العلم. ويسأل. نعم. ويبحث عن الرفقة الصالحة من أهل السنة. نعم. الأمر الثاني في الطواف، فليحذر الجميع المخالفات وخاصة الدعوات الشركية من هؤلاء الأقوام، وأن يردد خلفهم أو أن يفتن بما يقوله من كلام، وهم في الحج يستطيعوا أو بيحاولوا أكثر من مرة بتوزيع الكتب وإظهار أنهم على الدين الحق، وهذا لا يعقل من مسلم عاقل يعرف دينه الحق أن يقتدي بمثل هؤلاء. وأما توجيه كلامي لأهل الرافضة للشيعة خاصة الاثنى عشرية منهم، نقول لهم اتقوا الله سبحانه وتعالى، واعلموا أنه إذا كانت العبادات لله سبحانه وتعالى فسوف تثمر خلق إسلامي، لا يمكن أبدا أن يكون هذا الخلق هو الاعتداء على المسلمين وقتلهم والتوجه إليهم بالإساءة أو إلى غير ذلك. نعم. وخاصة أصحاب المصطفى صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنهم، خاصة الصديق أفضل هذه الأمة وأفضل الناس بعد الأنبياء والمرسلين وأمير المؤمنين عمر الخطاب الفاروق رضي الله تعالى عنه، يجب عليهم أن يرجعوا عن هذه المعتقدات الفاسدة ويرجعوا إلى هذا المعتقد السوي الصحيح من كتاب ومن سنة. إذا جاءوا بآية أو بحديث في معتقداتهم الذين يقولون ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، نقول على الرحب على الرأس والعين، ونأخذ به معهم أما أنهم يفترون الكذب ويلفقون الروايات وتأتي هذه أنهم يفضلون الشرك على التوحيد، الحج رسالة التوحيد، وهم الآن يقذفون بالناس وينفرون أو يأخذون بالناس قوافلا إلى هذه،
ربما يعني يصعب على الشيعة أحيانا، على عوام الشيعة معرفة كيف يبدأون. يعني بماذا تنصح؟ كيف البداية، الخطوة الأولى؟
الخطوة الأولى أن يعمل العقل في النصوص التي أمامه، التي أمامه. فهذه النصوص، ويبدأ يلاحظ الفرق بين أهل السنة وبين قومه في التصرفات وفي الأفعال وفي الأخلاق. فهم يزعمون أنهم أحسن ناس أخلاقا، انظر في أخلاق قومك الذي تعيش معهم وانظر إلى تصرفاتهم في مسألة النساء وفي مسألة زواج المتعة وفي مسألة أخذ المال الخمس من غير وجه حق وفي مسائل الكذب. لأن بعض الروايات هنا لما يأتي ويسأل رجل حج من اليمن فيقول له ماذا رأيت، يقول أنا زرت قبر الحسين فرأيت البركة في مالي وفي أولادي وفي 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 غير. أين هذا؟ هل هذا كلام صحيح؟ يرى على الواقع وينظر ولا ينظر إلى ما يخدع به من الكلام، فلينظر إلى الحقيقة ثم يتوجه إلى كتاب ربه القرآن الذي حفظه الله لنا، يمسك كتاب ربه القرآن المصحف الكريم ويرى هل فيه لفظة واحدة تدعو إلى زيارة قبر الحسين، لفظة واحدة.
نعم، الرجوع لكتاب الله عز وجل، شكرا.
الرجوع للكتاب والسنة بفهم سلف الأمة.
شكرا جزيلا فضيلة الشيخ، وكل عام وأنتم بخير.
وأنتم بخير وأنتم كذلك، الله يبارك.
شكرا لكم مشاهدينا الكرام، نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.